بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، إن شرعنا الكريم لم يترك شيئا يحتاجه الإنسان إلا أبانه وأوضحه وفصله كأحسن ما يكون، وهذا الأمر اختصت به هذه الشريعة الغراء. ولهذا نجد أن نصارى بلادنا كانوا دوما يرغبون أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية، وهذا عجيب، ربما لا تصدقون أنه إلى عهد قريب كان النصارى يطالبون أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية، لأنها في مسائل الزواج والطلاق والميراث وغيرها من الأمور التشريعية تمتاز بالمرونة والبساطة والحيوية، بخلاف شرائع أوروبا التي يتحاكم إليها الناس. ومن جملة الشرائع التي بيّنتها الشريعة الغراء شريعة سنتناولها اليوم في هذه الآيات في هذا المجلس وفي المجلس الذي يتلوه إن قيض الله تعالى لنا بقاء وحياة. قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا خطاب لأهل الإيمان، وخطاب ربنا عز وجل للأمة بلفظ الإيمان هو تأنيس له وترغيب في أن تسمع ذلك النداء، في أن تسمع ذلك النداء وأن تمتثل المطلوب منها. فما هو المطلوب الذي ينبغي أن تتبعه هذه الأمة؟ قال تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية. النكاح في اللغة بمعنى الضم والإلصاق، وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي بيّنت هذا الحكم وأوضحت أن النكاح يأتي بمعنى العقد. ذلك أن المشهور في اللغة أن النكاح يأتي بمعنى البناء، وسمي البناء بناء لأن العرب قديما إذا عقد الرجل على امرأة وحدد يوما أن يدخل بها بنى خيمة، فيقال له: لما بنيت هذه الخيمة؟ فيقول: لأبني بفلانة. فإذا وجدوه ومن معه أي هذه المرأة في هذه الخيمة يقولون: قد بنى بها. فصار هناك ارتباط بين بناء الخيمة وبين الدخول على المرأة، فسمي الدخول بالبناء. فسمي الدخول بالبناء، هذا في اللغة. فعندما يقال بنى فلان بفلان أي دخل بها. وكثيرا ما يستعمل لفظ النكاح بمعنى الدخول، لأن النكاح في اللغة معناه إدخال شيء في شيء. إذن النكاح له معنيان، الضم والإلصاق، والمعنى الثاني إدخال شيء في شيء. فغالب الاستعمال الثاني وهو إدخال شيء في شيء على هذا اللفظ، حتى ظن كثير من اللغويين والفقهاء أن لفظ النكاح صريح في البناء. لا، هذه الآية دلت على أن النكاح لا يأتي بمعنى البناء، ولكن يأتي بمعنى العقد. ولماذا سمي العقد نكاحا؟ قيل لأن الرجل إذا عقد على المرأة صارت لصيقة له وبه، وضمت إليه. هذا الأمر هو أمر معروف. إذن النكاح هنا ملحوظ بالمعنى الأول اللغوي. إذن يأتي النكاح بمعنى العقد، وهذا موجود في اللغة، ويدل عليه في الشرع هذه الآية التي نحن بصددها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، أي إذا عقدتم على المؤمنات. وهل هذا خاص بالمؤمنات المسلمات؟ ولا يمكن أن يدخل في هذا الخطاب الكتابيات؟ الجواب أن الكتابيات يدخلن في هذا الخطاب، ما كان الارتباط بهن في صورة الزواج، ما كان الارتباط بهن في صورة الزواج، يعني هناك ولي وهناك شهود إلى غير ذلك. طب ولماذا لم يذكرن في الخطاب؟ لم يذكرن، والتفت إلى هذه المسألة، لأن الغالب أن أمة الإسلام لا تتزوج إلا المسلمات. لو توسع المسلمون في الزواج من غير المسلمين فهذه نكسة صلعاء، نكسة، لأن الأجيال التي ستنتج سيكون ولاؤها غالبا لمن؟ لغير المسلمين. ليه؟ لأن الإنسان يميل غالبا إلى الأخوال أكثر من الأعمام، غالبا يميل الناس لا سيما في وقت الصغر إلى الأخوال أكثر من الأعمام. طب الأخوال لو كانوا على غير الملة، أدب غير أدب، وأعراف غير أعراف، وأخلاق غير أخلاق، وعبادة غير عبادة، ورب غير رب، فيمكن أن تتسرب بعض الأخلاق والأعراف غير الإسلامية إلى أجيال المسلمين. يبقى الأصل أن المسلم لا يتزوج إلا ماذا؟ إلا مسلمة. وربنا قال كده: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. تصور لو إن هناك رجل تزوج نصراني، وبعدين ابنها خاف فقالت له باسم الرب يسوع المسيح يحميك، منذ الصغر يسمع الرب المسيح يحميك، الرب يسوع يأيدك. أمه تيجي تاكل تغمض عينيها: يا رب يا يسوع نزل بركتك في هذا الطعام، وألهمنا الرشد والبركة في هذا الطعام. أدعية الولد مع استمرار الأيام بإيه؟ يتأثر بأمه غير المسلمة. دي من أحد الأسباب التي سببت وقوع الأندلس في يد غير المسلمين، فساد الزوجات. فساد الزوجات دي مصيبة. ولذلك أعظم وأخطر قرار في حياتك هو اختيار الزوجة، ده اختيار مصيري، لأنك تختار للمستقبل، أخطر قرار في الحياة اختيار الزوجة، إما أن تصير ملكا متوجا، وإما أن تكون عبدا ذليلا، مش حاجة أكثر من كده، إما دي وإما دي، إما دي وإما دي. فإذا كنت عبدا ذليلا فأردت أن تصير ملكا متوجا فدونك خرق القتاد، وستنتهي المحاولات بالفشل، وحاجة من اثنين، إما أن تعود صغيرا إلى حيث حظيرة الذل والصغار، وإما أن ينفسخ العقد بينك وبين هذه المرأة. بيوتات المسلمين في الحقيقة تعيش على صفيح ساخن، والله المستعان. الإنسان كل يوم بيسمع شكاوى وأمور كثيرة حقيقة، ولا أملك إلا أن أقول يا رب ثبت أبناء الأمة واهدهم الرشد، وقيد لهم الخير، ووفقهم إلى الخير. إذن لا ينبغي أن تلتفت إلى غير المؤمنة، إذا أردت أن تتزوج تزوج المؤمنة المسلمة الصالحة الطيبة القانتة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، إذا عقدتم على المؤمنات، ويدخل في الخطاب الكتابيات وهذا بالضوابط والشروط، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. والمساس هنا بمعنى البناء اللي بنسميها بالبدل إيه؟ الدخلة، من قبل أن تمسوهن. ويستفاد من ذلك الأدب الجليل في التعبير، يعني لن تجد هناك لفظ أرق من هذا اللفظ، من قبل أن تمسوهن. الآية أن يغشاها، فلما تغشاها، تجد أن ألفاظ القرآن ألفاظ رقيقة وجميلة تعلمنا الأدب. إذ الإنسان لما يجي يتكلم يختار الألفاظ المؤدبة، لأن الآذان هذه تنفر من الألفاظ الخادشة. فالله تعالى يعلمنا الأدب حتى عند الحديث. من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. العدة يقول أهل اللغة بأنها اسم هيئة من العد. إذن العدة بمعنى المعدود، اسم هيئة من العد. فما لكم عليهن، أي ليس عليكم أن تعدوا لهن عدة. فمعنى ذلك أن المطلقة المعقود عليها قبل أن يبنى بها ليس هناك لها من عدة، ليس لها من عدة. لأن بعض الناس قالوا بأن المطلقة غير المدخول بها عدتها حيضة واحدة، وهذا لا يصح. فالقرآن هو الحكم في هذه المسألة، وإجماع السلف من الصحابة والتابعين والأئمة على ذلك. إذن النص والإجماع. يبقى لو أن هناك رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها من عدة، أي لا يعد لها أيام لتتزوج زوجا غيره. لو طلقها يوم السبت ممكن تتجوز يوم الحد، لو طلقها الصبح يوم السبت ممكن تتجوز العصر يوم السبت، ليس لها من عدة، ليس لها من عدة. ولكن ليس المقصود أن يسقط حقها، لأن الطلاق كسر للمرأة حتى ولو أظهرت السعادة والسرور. يعني بقى بعض النساء مثلا ممكن تتبسط وممكن تجيب بقى ميكروفون وتعمل يعني يوم مولد لأن هي اتطلقت. لا لا لا، إن خاطرها سيكسر بالطلاق، ولذلك أراد الشرع أن يجبر خاطر المرأة فلا يكسر. طب نجبر خاطرها بإيه؟ هنجبر خاطرها بقوله تعالى فمتعوهن. إذن المرأة أيوة ليس لها عدة ولكن لها ماذا؟ متعة، متعة. والمتعة هذه بيّنها ربنا عز وجل في سورة البقرة أنها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذا المتعة دي حق، ولكن كل واحد على حسب. لو واحد ربنا فتح له يديها حاجة كويسة، إيه المانع مثلا واحد ربنا فتح عليه يديها بسم الله ما شاء الله يديها مليون، 2 مليون، 3 مليون. واحد ربنا مضيق عليه يديها 50 جنيه، 100 جنيه، ما فيش مشكلة. يبقى كل واحد على حسب حاله وقدرته. والأصل أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والأمر لا يكون إلا بالمقدور، التكليف لا يكون إلا بالمقدور. إذن المرأة إذا طلقت قبل البناء ليس لها عدة ولكن لها ماذا؟ لها متعة. والمتعة دي كل واحد على حسب إيه؟ على حسب ما يستطيع. طيب، الآيات في سورة البقرة بيّنت حقا آخر. هذا الحق الآخر وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فبينت آية البقرة أن المرأة المدخول بها وهي معقود عليها لها متعة ولها حاجة تانية اسمها إيه بقى؟ اسمها الصداق. الصداق، بس الصداق لا تأخذ كله ولكن تأخذ ماذا؟ نصف الصداق. الصداق قد يكون شيء يسير وقد يكون شيء كبير، والصداق في أمة الإسلام لا يقدر بقدر، مثله مثل المتعة. لقد أتت امرأة من غفار وقالت يا رسول الله لقد تزوجت على نعلين. دي حاجة يعني، تزوجت على نعلين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل رضيت ذلك لنفسك؟ قالت أجل يا رسول الله، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج. المرأة التي أتت، والحديث في الصحيح، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، وهذا الحديث سيأتي بعد قليل. فقامت قياما طويلا، ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة بدليل السياق. فلما قامت قياما طويلا قال رجل يا رسول الله أنكحنيها إن لم تردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها شيئا. أصدقها شيئا يعني اديها الصداق بتاعها. إيه معنى الصداق؟ الصداق هو مال، مال أو ما هو في حكم المال يعطى للمرأة في مقابل أنها تمكن الرجل من نفسها، ده اسمه إيه؟ صداق. والصداق حق المرأة، هذا الصداق حق المرأة، والصداق قد يكون مالا، قد يكون ذهبا، قد يكون ثوبا، قد يكون سيارة، قد يكون شقة، أي شيء كما يتفقون. والصداق واجب، الصداق واجب، أي لا يجوز الزواج من غير ماذا؟ من غير صداق. لا يجوز صداق، لا يجوز زواج من غير صداق، بل إن الزواج من غير صداق يسمى شغار، شغار، والشغار معناه الشيء الفارغ، أي كأنها أعطت نفسها للرجل من لا شيء، ولذلك سمي نكاح الشغار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولذلك ما يسمى بنكاح البدل لا يجوز. نكاح البدل يعني إيه؟ أنت تجوز أختي وأنا أتجوز أختك وما فيش بقى صداق، لا تدفع لي ولا أدفع لي، ده برضك لا يجوز، لأنه من باب نكاح الشغار. فقال لا أجد شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. وهذا دليل على يسر الصداق. الزواج لما احنا بنيسر أسبابه احنا بنعين الناس على الزواج، والشباب لما يتجوزوا بيسر حياتهم تبقى حياة مستقرة. لكن الشاب لما يستدين ربع مليون جنيه عشان يتجوز يقعد يسدد فيهم، يبقى حياته كلها مليئة بالضنك والشدة والضغط. الرجل ذهب فالتمس الخاتم فلم يجد شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيئا من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن. إذن لا زواج إلا بصداق، إلا بصداق، فإن بني بها كان الصداق لها كاملا، كان الصداق لها كاملا. وإذا لم يبن بها أخذت ماذا؟ نصف الصداق، أخذت نصف الصداق. وهنا مسألة وهي المقدم والمؤخر، شيع بين الناس أصبح ذلك عرف، إن يقول لك المقدم جنيه واحد والمؤخر مثلا 20 30 40 أي حاجة 1000 جنيه. المقدم والأخر، ما قصة المقدم والمؤخر؟ كان الناس أيام السلف يدفعون الصداقة كاملا قبل البناء، كاملا قبل البناء، سواء هذا الصداق مال، ذهب، فضة، رمح، كنبة، ثياب، نعل، قرآن، أي شيء. ثم بعد ذلك حدثت بعض الأمور وبعض الاجتهادات جعلت، وهذا في آخر عهد الأمويين في النصف الثاني من حكم الأمويين، ظهر ما يسمى بماذا؟ بالمقدم والمؤخر. المؤخر مال، مال مربوط في ذمة الزوج لا يبرأ إلا بأدائه. ولذلك بعض الأزواج إذا أراد أن يطلق زوجته يضرها لتتنازل عن ماذا؟ عن المؤخر. هذا لا يجوز وهذا لا يصح، بل إنه إذا أراد أن يسرح فلا بد أن يكون السراح للطلاق سراحا جميلا. والسراح الجميل أي الذي لا ضرر فيه. احنا بنتكلم في عصر معين الآن، يعني الرجال الآن يطالبون بحقوقهم، احنا نتكلم في وضعية شرعية صحيحة، لا نتكلم في وضعية اجتماعية طارئة. فالوضعية الشرعية الإسلامية الصحيحة ما أتكلم فيه، ما طرأ بعد ذلك له سكة أخرى وكلام آخر. فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته وهذا حقه، لو هناك بعض الناس يقولون إحنا دلوقتي لابد إن إحنا نسن قوانين إن زي ما الرجل له حق إن هو يطلق، المرأة برضك لها حق إن إيه؟ إن هي تطلق. نقول طب الخلع، لا خلع إيه؟ لا لا نسميه خلع، ولكن نسميه ماذا؟ طلاقا. يعني زي ما الرجل يقول لها أنت طالق، هي تقول له برضك إيه؟ أنت طالق. هذا الكلام كأفسد ما يقول، وقلت بأننا نتكلم عن الوضعية الصحيحة. يبقى التسريح لابد أن يكون بإحسان، والتسريح بإحسان أي تسريح لا ضرر فيه، لا ضرر فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي لا تعدون لها أياما، بل هي تكون حلالا أن تتزوج غير ذلك الرجل. وإذا أردتم أن تطلقوهن فمتعوهن، أعطوا لهن المتعة، وهذه المتعة على حسب كل واحد يسارا أو إعسارا، وسرحوهن أي طلقوهن سراحا جميلا أي لا ضرر فيه. ونحن في سياق الطلاق والزواج، هنا حكم خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملتم النداءات التي نادى بها ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، أكثر سورة في القرآن فيها نداءات للنبي عليه الصلاة والسلام سورة الأحزاب، أكثر سورة فيها نداءات للنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، إن اللغة من ربنا سبحانه وتعالى. طب لماذا صدر هذه الآية بعد النداء بقوله إن؟ سبحان الله، كأن ذلك إيذانا بأن ناسا ربما يشككون في هذا الحكم، فيكون الجواب أن الذي شرع ذلك الحكم هو من؟ هو الله. فإذا كان ربك هو الذي شرع الحكم فلا معقب لحكمه، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها النبي، إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، إذ أنت دفعت المهر بتاعهن، التي آتيت أجورهن، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. آتيت أجورهن كعائشة وحفصة، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك كصفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث. لقد كان من السبايا فأعتقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجهما، ثم قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وانظر عند الذكور أتى بلفظ الواحد، وعند الإناث أتى بلفظ الجماعة، وهذا فيه دليل على قوامة الرجل على النساء. فلم يقل وبنات أعمامك وبنات عماتك، ولكن قال وبنات عمك. فبنات عمك هذا واحد يقصد به الجمع، ولكن أتى بلفظ الواحد للدلالة على القوة، وكل ما كان قويا على غيره غالبا على غيره أتى بلفظ الواحد. ولهذا في القرآن يأتي لفظ النور واحدا والظلام يأتي متعددا، فالظلام لا يأتي الظلام وإنما يأتي الظلمات، أما النور فهو نور واحد. ولو تتبعت ذلك ستجده في القرآن كثيرا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر: ولو شاء لهداكم أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى سبيل قصد السبيل، لكن الحاجات المخالفة يبقى سبل. في حديث عبد الله بن مسعود قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا صراط الله المستقيم، ثم جعل عن يمينه ويساره طرقا وقال: هذه ماذا؟ سبل، على رأس كل منها شيطان. إذن المعاني الشريفة القوية أو الألفاظ القوية المانعة الغالبة تأتي بلفظ ماذا؟ الواحد، تأتي بلفظ الواحد. وهذا دليل على أن الذكور أقوى وأمنع من جنس النسوة، وهذا من حيث الغالب، هذا من حيث الغالب. وإلا فإن بعض النسوة قد يكون أقوى من بعض الرجال، كما تقول مثلا الحمار أضعف من البغل. نعم، ولكن يمكن أن تجد بعض الحمير أقوى من بعض البغال، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فالأحكام دائما تكون للأغلب، الأحكام غالبا تكون للأغلب. يبقى تأمل في هذه الآية في قول الله عز وجل: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك. وقدم عصبة الدم على عصبة القرابة اللي هم العم والعمة، على مين؟ على الخال والخالة. ليه؟ لأن هو بالفعل الوضع الأول إن عصبة الدم هي العصبة التي تنفر لك وتجمع لك إذا وقعت في المصاب، بتكلم برضك على الوضع الصحيح. يعني افترضنا مثلا إن واحد أصاب أحدا فقتله خطأ، القتل الخطأ ده فيه ماذا؟ فيه الدية. مين اللي يدفع الدية؟ مين اللي بيدفع الدية؟ اللي هم العاقلة. مين هم العاقلة؟ اللي هم عصبة الدم، إعمامك، ولاد إعمامك، العيلة اللي بتجري في دمائها دمك، هم دول. وبالتالي قدم ربنا عز وجل عصبة الدم على عصبة ماذا؟ القرابة. وعليه إذا أرادت المرأة أن يكون لها ولي تقدم إيه على إيه؟ عصبة الدم ولا عصبة القرابة؟ عصبة الدم على عصبة القرابة. انتبه. يبقى نستفيد من ذلك: لو أن مرأة إذا أرادت أن تتزوج فالوالد له أن يزوجها، فإذا أراد أن يوكل أحدا فليوكل أحدا من عصبة دمه، ثم بعد ذلك إذا لم يجد فليوكل أحدا من عصبة الأقارب، إلا إذا كانت عصبة الدم ليست من أهل الخيرية والاستواء. يعني لو كان الأقارب الدم ليسوا بذاك فيجوز أن يقدم غيرهم عليهم. وهؤلاء المذكورات كنا من السابقات، ودل ذلك بقوله اللاتي هاجرن معك. وأيضا مما أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا حكم الوهب، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لأي امرأة أن تذهب إلى رجل وتقول قد وهبت لك نفسي، ده لا يجوز، ولا يعقد بكلامها هذا عقد صحيح، ولا ترتب على كلامها أي أثر صحيح، ما ينفعش، لا يصح، هذا لا يصح. ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصية استفدناها من قوله له الحال خالصة لك، هذا حكم خالص لك من دون المؤمنين، أي ليس للمؤمنين. إذن هذا حكم خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. والوهب أن يتزوج المرأة من غير ولي ولا شهود ولا عقد ولا صداق ولا أي شيء، يبقى ده حاجة إيه خاصة من للنبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول طب اشمعنى اشمعنى هو؟ يقول ده حكم ربنا، لأن احنا في بداية الآية قلنا إيه إنا أحللنا لك، يبقى من الذي أحل له ذلك؟ الله عز وجل. ما تقولش ليه ربنا خلقني راجل ما جعلنيش أنثى ليه؟ في بعض الناس اللي دماغها تعبانة ما بيرضاش بحكم ربنا، يبقى راجل بسم الله ما شاء الله ويعمل في نفسه العمايل عشان يكون ايه واحدة ست. وغالبا ما بتفشل هذه الأشياء، لأن الذين تجرى لهم مثل هذه الأشياء بتكون لهم تركيبات معينة يجمعون بين خصائص الرجال والنساء. لكن أن يكون رجلا سيحاول أن يتشبه بالنساء خلقة، نسأل الله تعالى العافية، فهذا من مس الشيطان ومن لعب الشيطان بعقول الأغبياء. ربنا هو اللي قال كده، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله، دي وهب ربنا وأمر وإرادته وحكمه لا معقب لحكمه. كل هذه الأشياء أشياء كونية، فالله تعالى يحدث في كونه ما يشاء. تجد المنصورة كانت فيها أمطار غزير، ممكن تجد حتى في الطرف الجنوبي من المنصورة ليس فيها أي أمطار، هو ربنا أذن أن ينزل المطر هنا ولا ينزل المطر هنا، هذا أمره. فمن جملة أمره الذي لا يسأل عنه أنه هو عمل استثناء للنبي عليه الصلاة والسلام. استثناء إيه الاستثناء ده؟ ما قلته لكم. وهل معنى ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل نساء وكان يحب بقى أنه هو بقى النساء تجيله ودي تهب لنفس نفسها، طب تعالي يا بنتي يومين ثلاثة وبعدين يسيبها ودي يومين ثلاثة يعيص بقى؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة وهبت نفسها له. يبقى المسألة مش ليست يعني ربنا أباح له ذلك الأمر وأجاز له ذلك الأمر، للدلالة على إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت نفسه رفيعة. فأنت لو شفت كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لن تجد واحدة كانت بكرا إلا مين؟ واحدة بس، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلك مثل البشر، ما طلق زوجة من زوجاته إلا إذا كان هناك سبب، يعني في هناك امرأة اللي هي أميمة بنت شرحيل، ثبت أنها عندما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده إليها فلم تمد يدها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها النكارة فجهزها وقال الحقي بأهلك، ما قربش منه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل نساء، كانت شابة وضيئة وجميلة ولسه جياله ومدلها يده عنها، ما تعالى يا بنت انت ولا يهمه، ولكن لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، جهزها وأمر أن تلحق بأهلها. إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه طلق حفصة ثم راجعها حتى دخل عليها عمر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راجعك لمقامك مني، ولو طلقك ثانية لأفعلن كذا وكذا. دي البيوت بقى، ده بقى التربية، ده الأب يعمل إيه مع بنته كده لو حس إن هي يعفى عند حدها، تحسسك إيه يعني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام راجعك علشان أنت بنت عمر، لو حصل منك غلط تاني هعمل فيك كذا وكذا. والله لو أن أولياء الزوجات فعلنا مثلما فعل عمر لانحلت مشاكل كثيرة في بيوت المسلمين، ولصارت هذه البيوت بيوتا مطمئنة آمنة. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك الرجل كما يقول بعض العلمانيين المفسدين الفاسدين، إن المجتمع المدني مجتمع يميل إلى أنه مريض بالجنس، وأنه مجتمع ذكوري، ده ألفاظهم، مجتمع ذكوري يميل إلى الجنس. حتى إن أحد هؤلاء القوم قال في أحد كتبه بأن الصحابة كانوا مصابين بالزائدة الدودية، وكانت لا تستكن ولا تستقير ولا تستقر إلا عند إتيان النساء، وهذا يفسر مسألة التعدد والتسري وما إلى ذلك. يا ترى هذه المسألة تحتاج إلى تحليلات طبية حتى يعرف هل كانوا مصابين بالزائدة أم لا، ثم هل الزائدة تجعل الإنسان بهذه الصورة، ثم هل كانوا يفعلون شيئا حراما، ثم هل لم تجدوا شيئا عند الصحابة إلا هذه المسألة لتتكلموا عنها، إن أفواههم تنضخ كرها وحقدا على الإسلام وأهله. يبقى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتوسع في مسألة النساء أبدا أبدا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمسك إلا 9 من زوجاته صلى الله عليه وسلم، وما علمنا أنه توسع في التسري، بل كانت له سريتان، إحداهما من بني النضير والثانية كانت من العرب، بني النضير كانت يهودية والثانية كانت من سبي العرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج المرأة وهي كبيرة وأحيانا معها عيالها كما في بعض الزوجات، وإذا أردتم أن تقرأوا هذه المسألة ستجدوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يبقى مسألة الوهب دي خاصة بمين يا إخواني؟ خاصة بمين؟ بالرسول. لأن برضك ناس يقول لك إن اللي عاوز يتجوز من غير ما يفعل على مليم يبقى سني. سني ليه؟ السنيين بيتجوزوا كده إيه؟ الله وكده، يقول لك الله وكده. الله وكده. إزاي الكلام ده يعني؟ يقول لك ما تعرفش؟ اعرف ايه؟ ما عندهم حاجه اسمها الوهم. يعني المراه السنيه تروح لراجل سني تقول له انا عاوز اتجوزك، يوم متجوزك بسم الله ما شاء الله. هذا كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء. وانا اعلم ان بعض المجرمين هم واخدين الحته ديت يوم قصنها ويوم ادهم. هذا كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء، وهذا حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وليس هناك حديث صحيح فيما أعلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زواج الوهبي، أباحه ربه له، ولكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإباحة فيها التخيير. الإباحة فيها ماذا؟ فيها التخيير، حاجة واسعة. فإذا لم يفعل لم يكن مذنبا، وإذا فعل لم يكن مثابا. طيب، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي علم ربنا عز وجل أنه قد فرض على المؤمنين ألا يزيدوا عن أربع. وقد ثبت في النصوص أن الرجل كان يسلم وعنده أكثر من أربع زوجات، فيأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك أربعا وأن يطلق الأخريات. يبقى إذن لا يجوز لأحد أن يتزوج فوق أربع نساء. وهذا حكم للمؤمنين أيضا. الزواج بالنسبة للمؤمنين لابد فيه من الولي والصداق والشهود، وبعض هذه الأشياء لا تكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحكام الخاصة بالمؤمنين لا تلزم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من عدد الزوجات ومن شروط النكاح من الولي والعقد والإشهاد وغير ذلك، وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فإذا أردت يا رسولنا أن تتوسع فيما أباح الله لك من التسري أو من الوهم فلا حرج عليك، وكان الله غفورا رحيما. فإذا وقع أحد في ذنب أو خطأ أو مخالفة فليهرع إلى ربه، فإن الله غفور رحيم. نكتفي بهذا القدر، وبقية الأحكام الخاصة بهذا السياق نجعلها إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله تعالى القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.